بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا، أهلا وسهلا أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا.
مرحبا
شيخ. الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، حكم رفع اليدين بعد الركوع على هيئة الدعاء.
نعم.
طيب، والسؤال الثاني، بعض الناس عندما تقول لهم حكم دنيوي أو شرعي لا يوافق هواهم، فيقولون لماذا هذه الشدة يا رسول الله؟ فما حكم هذه الكلمة؟
لماذا هذه الشدة؟
أي لماذا هذه الشدة يا رسول الله؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الأخير الله يسلمك، هل من نصيحة لمن يرمي النفايات أو القمامة في الشوارع، وهل يأثم على هذا الفعل؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا. فضل أخي علي. علي من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
حياك الله علي.
الله يوفقك ويحفظك. عندي أربع أسئلة إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، الفرق بين كلمة يوم ويومئذ تكرر في القرآن كثير، أحيانا الله يقول يوم وأحيانا يقول يومئذ.
نعم.
السؤال الثاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني تفسير الحديث، يعني هل
إن شاء الله
وما ملكت أيمانكم، وش مقصود بها بالضبط؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل هناك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت آيات من القرآن الكريم؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، قبل تقريبا أسبوع صليت العصر، يعني كبرت تكبيرة الإحرام لصلاة العصر.
إيه؟
نسيت إني ما صليت الظهر وقلبت النية على طول، يعني قلت إن نفس الترتيب واجب كذا، قلبت النية تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر، هل فعلي صحيح ولا لازم أعيد الصلاة وكذا؟
هذا قبل أسبوع ها؟
تقريبا قبل أسبوع.
إن شاء الله يا علي تسمع الجواب.
شكرا لك.
حياك الله. تفضل يا أمت الله. أمت الله من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. تفضل يا أمت الله.
لدي حلق على أذني. أيوة. فماسك على شحمة الأذن من الأسفل شوية، يعني مغطي عليه، ما حكم الوضوء عليه؟ هل أمسح عليه؟
حلق كبير ولا صغير؟
شوية مغطي جزء رصيد من حلمة الأذن الشق الأسفل.
إيه إن شاء الله يا أمت الله.
كيف يعني كيفية الوضوء؟ شرح لي يعني.
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم عهود. يا أم عهود.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، معايا أختي.
أيوة.
تظل مريضة لها 8 سنوات، بعدين هي مسكينة ظروفها صعبة، معها ربوي، معها فلوس مطروحة في البنك وتأكل من الربا حقها، هل الله يعذبها في الدنيا والآخرة ولا بس في الآخرة يتعذب؟ يعني افتيني على هذا السؤال.
وليش حاطة فلوسها في الربا؟ لماذا؟
لأنه ما بش معها حد يصرف عليها، وهي تأخذ أرباح من البنك تدفع إيجار، تأخذ الأرباح هذه حق البنك تدفعها إيجار.
طيب يا مرحبا.
المبلغ ما يعني مش هو كامل، أحيانا يدولها 50%
شعر.
بس تجلس مريضة، كل ما رح منها مرض يجي لها مرض ثاني، وبعض الناس يقولوا لها هذا من الربا. إن
شاء الله يا أم عهود.
يلا تسلم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. فضل يا مجدي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك دكتور، الله يخليك. عندي أنا لبس بموضوع الوضوء لدخول وقت الصلاة. أنا عندي اسمه النوع من السلس، رويت عملية.
نعم.
وبيصير عندي سلس، بحط الحائل.
نعم.
يعني بكون كتير يعني حريص إنه ما ينزل شيء.
نعم.
هلا من وقت فترة متى أنا المفروض إني أتوضأ وأدخل للصلاة؟ مثلا هلا الصلاة بتكون بعد 20 دقيقة من الأذان. هلا أنا ممكن أروح الجامع مثلا قبل 10 دقائق، أتوضأ وأفوت صلي السنن، ممكن خلال هذا الوقت يصير سلس وممكن ما يصير. عارف كيف دكتور؟
نعم واضح.
فأكشي شو يعني الفيصل بهاي الموضوع؟ إمتى لازم أتوضأ؟ وإذا بدي صلي مثلا السنة قبلية وخلال السنة مثلا السنة القبلية هي صار معي تسريب بول، هل بدي أرجع أتوضأ مرة تانية؟
إن شاء الله يا مجدي. أبشر يا مجدي، تسمع الجواب.
الله يخليك. أهلا
وسهلا ومرحبا. تفضل أم باسل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة لصلاة الظهر، أنا صليت الظهر يعني ركعتين الأولانيين طبعا، وجلست للتشهد التشهد الوسط هذا.
أي.
وبعديها قرأت التشهد كله وسلمت على اليمين، بس بعدين افتكرت أني أنا ما كملت الثالثة والرابعة، فبعديها قمت جبت الثالثة والرابعة، بعدين بعد ما خلصت الصلاة صليت سجدت سجدتين السهو.
نعم.
هل الصلاة صحيحة ولا كيف؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الوتر، يعني أنا بصلي العشاء يعني وما بضمن يعني إنه أنا أكون صاحية أصحى أو أصحى قبل هذا، بصلي صلاة العشاء والسنة وبصلي 3 ركعات اللي هو الشفع والوتر. فرضا أنا بدي مثلا صحيت قبل الفجر بساعة أو ساعتين، ممكن أصلي صلاة قيام بس ما أصلي وتر ولا عادي؟ يعني عشان أنا صليت الوتر واجعله في آخر صلاتكم بالليل وترة
إن شاء الله يا أم باسل.
يعني كيف مش عارف ممكن أبشر. أصلي بعديها يعني.
أبشر يا أم باسل، تسمعين الجواب.
معلش كمان سؤال، الله يخليك. أنا يعني في عندي جرح في إصبع يدي، بس مش عارف يعني كيف، ملفوف هو طبعا ومش عارف أتوضى مظبوط، يعني إيش أعمل؟ ممنوع يوصلوا مي عشان جرح، هو ما بعرف كيف
يعني. في أحد،
هل يعني أمسح من فوق ولا عادي يعني ألبس كفوف وأمسح عليها ولا كيف؟
ملفوف بلاصق طبي يعني؟
لاصق طبي.
طيب.
محطوط غرز يعني مغروزة بال.
أبشر يا باسل، تسمعين الجواب بحول الله.
أوكي شكرا.
مرحبا. تفضل يا أحمد.
عليكم شيخ.
سلامة الله.
الله يحييك شيخ.
مرحبا.
شيخ عندي سؤالين.
أيوة.
شيخ، المدح الشخص أمامي يعني في وجهه، إذا كان أمر في دينه أو في دنياه يعني، هل هو يعني شيء يعني جيد أو ولا شيء ما ينبغي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا رحت مكان فيه لعبة، تمام؟ أبوي قال لي قبل ما أروح، قال لي هاللعبة حرام. اللعبة يعني أنت تلعب تدفع مال، إذا فزت بتربح جائزة مثلا مجسم أي شيء، وإذا خسرت ما بتاخذ شيء. أنا ربحت هذه الجائزة وخذيتها معي للبيت، بس مو أنا دفعت حق اللعبة يعني، أنا بس لعبت بدون ما أدفع.
أي.
شو طيب. هالفعل الجائز؟
إن شاء الله يا أحمد.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا أحمد. أحمد دبي. أحمد من دبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية دكتورنا.
يعافيك.
الله يسلمك دكتور. أنا في عندي استفسار بخصوص إذا الواحد الشخص الشاب المسلم أثناء مراهقته كان يعمل ذنوب وخطايا، وشعور الذنب يعني بترابده إلى الآن، يعني مع أنه يعني الحمد لله مقيم الصلاة وذهبت إلى العمرة 3 مرات، بس إلى الآن بظل يجي لي وساوس وشكاوي أنه هذه الذنوب لا تمحى، وأن الله لن يغفر لك، وأنه مهما فعلت الصالحات ستبقى يعني موجودة في صحيفتك وسوف تسأل عنها وسوف. فبدي نصيحتك دكتور.
أبشر يا أحمد.
كلمة طيبة منك.
إن شاء الله. أبشر يا أحمد. أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. عبد الله. عبد الله.
أيوة نعم.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أحسن الله إليك، في عندي سؤال. أنا سافرت من المدينة إلى مكة في الباص، وهذا الباص يعني ما يوقف في الطريق، فإحنا سافرنا قبل صلاة الظهر ووصلنا هناك قبل صلاة العصر في قليل يعني. في نعم. وصلنا عند محطة عند الحرم مخصصة لهذا لهذه الشركة يعني شركة الباصات.
نعم.
فأنا صليت الظهر 4 ركعات وكان معي واحد مسافر، قال لي يعني ليش ما قصرت؟ قلت أنا يعني لأني راح أقيم أكثر من 5 أيام. فهل يعني فعل هذا صحيح ولا أنه عادي يجوز للقصر إلى أن أصل للفندق؟
أنت ساكن المدينة ها؟
أنا في المدينة أيوة.
إن شاء الله يا عبد الله.
ما شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أميمة. عفوا أم أيمن.
نعم. السلام عليكم فضلت الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي بس تصحيح معلومة عن يعني سؤال قبل كده سألته لحضرتك وسؤال آخر. بالنسبة أنا قلت لحضرتك أن كان في أسرة البنت بتتجهز وهم فقراء يعني وكده، الحقيقة هم مش من الأقارب خالص، وأنا ما شفتهمش أبدا يعني، عمري ما شفتهم على يعني ولا زرتهم ولا يعني المكان حتى اللي هم فيه أنا معرفوش حتى هو فين بالضبط. بس هي في واحدة صديق قالت لي عليهم، فصعبت علي الأم إن هي أرملة وشابة صغيرة قوي وكده. دلوقتي حضرتك قلت لي أسأل حد من الأقارب يشتروا التلاجة ويبعتوها اليوم. الحقيقة قلت للبنت هاتشيلي موديل التلاجة وكده والرقم بتاعها، ما سألتش عافية لغاية الآن. قلت لقريبتي اسألي لي على المحلات على كذا كذا، فقريبتي قالت لي يعني استغربت ان انا عايزة اجيب تلاجة ماركة مشهورة يعني، تقول لي ايه ده انت هتجيبي حاجة غالية كده. المهم لا دي ردت علي ولا دي ردت علي. فهو دلوقتي ممكن ابعت الفلوس؟ انا ما وعدتش البنت انا هجيب لك التلاجة بحالها يعني. طيب. انا قلت لها هساهم معاك.
طيب.
فممكن ارسل الفلوس للام، لان انا بساعد الام يعني كل فترة كده ابعت لها فلوس.
طيب.
فممكن ابعت الفلوس للام يعني الجزء اللي انا هتصدق به، وهي هم بقى يصرفوا يشتروا تلاجة امتى الموديل زي ما هم عايزين. ده سؤال اولاني يعني.
نعم.
السؤال الاخر يا فضلت الدكتور، ظهرت دلوقتي موضة بقالها يعني فترة طويلة قوي، كل شوية اسمع ان المغزق عفوا ان الاغاني الامام الشوكاني قال ان الاغاني مباحة وبيستشهدوا ببعض احاديث ويقولوا ان احاديث صحيحة، واحنا نعلم ان المعازف والاغاني يعني محرمه، خصوصا ان هي مش اشياء يعني مهمه.
نعم.
فالحقيقه حصلت يعني انا الحمد لله مقتنعه ان هي حرام، ولكن ظهرت يعني بصوره بشعه الحقيقه، كل شويه حد يطلع يقول الامام الشوكاني المعازف مش حرام والاغاني مش حرام. ممكن حضرتك توضح لنا؟
ابشر يا ايمن. ابشر يا ايمن.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. تفضل يا اختي ام مكتوم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اليوم سويت عملية في عيوني. وقال الدكتور إني ما أغسل وجهي لمدة 5 أيام. ولا أسجد في الصلاة. قال لي اقعدي بس حركي راسي. أريد أي. رأيك في الموضوع يا شيخ. 5 أيام كثير إني ما أسجد.
إن شاء الله يا مكتوم إن شاء الله.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
أقول لك طال عمر السؤال الأول، عندي سؤالين.
أي.
أول أنا مسوي عملية بواسية 3 مرات.
أي.
وما ألزم عند الصلاة. أتمسح ورد أتمسح مرة مرتين 3. وشو رأيك أصلي ولا ما أصلي؟
يعني عبد الرحمن تقصد بأنك إذا كلما توضيت نزل منك شيء.
ما احس هذا أحس
ينزل بسبب العملية.
بسبب العملية
وتروح تتوضى مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا قصدك؟
هنا
ان شاء الله عبد الرحمن تسمع الجواب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني انا قلت اذا عندي موضوع اذا الله فرج علي بصوم 15 يوم.
اي
ما أفرج علي موضوع.
نعم.
علي شيء ولا ما علي شيء؟
يعني الموضوع ما تم.
ما تملا.
ان شاء الله يا عبد الرحمن، الله ييسر لك امورك ان شاء الله.
امين.
مرحبا ومسهلا، اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالامس بقي عندي فقط الاخ جمال من المانيا، ضاق الوقت عن الاجابه على اسئلته. في سؤال الاول يقول هل يجوز ان تقام الجمعه في مسجد مرتين؟ يقول عندنا مسجد صغير ولما تنتهي الجمعة الأولى يقوم فيصلون جمعة ثانية، هل هذا جائز؟ عبد أخوي جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للجمعة الغرض منها جمع أهل المدينة في المحل الواحد والمكان الواحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم الجمعة إلا في مسجده فقط، ويأتي الناس من العوالي ومن الأطراف ومن الجهات فيصلون معه، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم على منع تكرار، على منع إقامة أكثر من مسجد للجمعة إلا إذا كانت هناك حاجة. فإذا كان العدد كبير مثلا والمسجد ما يتحمل، مثل الواقع الآن تبنى المساجد أو تقام الجمعة في أكثر من مسجد، الجمعة طبعا في أكثر من مسجد، هذه مسألة. ولذلك الأصل أن الجمعة كلما قللوا الجوامع كلما كان أفضل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض أن يجمع في يوم الجمعة أكبر عدد ممكن. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد، لا يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد، بمعنى أن مسجد الآن لما ينتهي الإمام من الخطبة والصلاة يقوم مرة ثانية هو أو غيره فيقيمون جمعة ثانية، هذا لا يجوز. وما كان عليه لا نص من قرآن ولا من سنة ولا من هدي السلف الصالح، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المعتبرين. ولذلك أخي الفاضل كون المسجد ضيق لا يسوغ لكم أبدا أن تقيموا الجمعة مرة ثانية، ما يسوغ لكم تقيمون جمعتين في مسجد واحد، لكن هناك بدائل، هناك حلول كثيرة، منها قضية أنه يعني يستأجر مثلا، وأنا أعرف هذا عندكم يا أخوي جمال، يستأجر المكان الخلفي يوم الجمعة أو اللي على الجنب على اليمين وعلى اليسار مثلا، يستأجر أو يستأذن من الجهة اللي تملك الإذن، هذا حل من الحلول، ويفرش للناس حتى يأخذ حتى يحضر أكبر قدر وأكبر عدد ممكن من الناس. الأمر الثاني استئجار صالة معينة ليوم الجمعة مثلا، تنتقلون إلى صالة معينة، أو الذين لم يستطيعوا الحضور في صالة معينة ولهم خطيبهم ولهم إمامهم. أما المسجد الواحد فما تقام فيه الجمعة بارك الله فيك مرتين، إنما تقام فيه مرة واحدة. جمال يقول الحجة يعني والدتها رحمة الله عليها توفيت، يقول عفوا بأن والدها هجرها مدة 15 سنة، يقول لما مات الوالد ما مسكت العدة والآن توفيت، هل عليها شيء؟ جمال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعدة هذا أمر من الله عز وجل وفريضة من الله سبحانه وتعالى، أوجبها على المرأة التي توفي عنها زوجها ما دام عقد الزوجية قائم. ولذلك قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. ولذلك ما دام عقد الزوجية قائم وقد توفي الزوج، سواء كانت المرأة تعيش مع زوجها أو كان مسافرا عنها أو كان هاجرها، يجب عليها أن تؤدي شعيرة فريضة الله سبحانه وتعالى وهي العدة، وهذا بإجماع العلماء على أن العدة واجبة. كون الوالدة هجرها والدك اللي هو زوجها 15 سنة وما كانت تعلم الحكم الشرعي وكذا، لعل إن شاء الله هذا يكون عذر لها عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت تعلم الحكم الشرعي وقالت لا أنا ما دام هاجرني ما أعتد له، لا هذا لا شك بأنه إثم. الآن هي بين يدي الله، أنتم تستغفرون لها، تقول اللهم اغفر لوالدتي اللهم ارحمها، أيضا تطعمون مثلا يعني قصدي تتصدقون بشيء من الصدقات وتنوون ثوابه لوالدتك، وأسأل الله تعالى أن يرحم الجميع. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم رفع اليدين بعد الركوع على هيئة وصفة الدعاء؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الثابت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، يقول بهذه الصفة قل سمع الله لمن حمده. وأما من يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده فهذه بدعة محدثة في دين الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي يرفع يديه بهذه الطريقة هو زاد على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقول أن امرؤ بأن والله نيتي طيبة وقصدي حسن، ما يصلح هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله به الدين وأتم به النعمة صلوات ربي وسلامه عليه. فكأن هذا الذي يرفع يديه يعتقد بأنه أتى بشيء فات على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتمه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، تقيدوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، لا، هذا ما يصلح بهذه الصورة، لأن هذا يكون بدعة ومحدثة في الدين. أبو إبراهيم يقول ما حكم يعني شخص مثلا إذا تكلم معه آخر بكلام دنيوي مثلا لا يوافق هواه، يقول لماذا هذه الشدة يا رسول الله؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني هذا السؤال والله سؤال عظيم، يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس. كيف يقول مسلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا الخطاب الفج الغليظ القاسي الصلف الذي يدل على قلة أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله جل وعلا لنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد بعثه الله جل وعلا بالدين الوسطي المعتدل، قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكنتم هنا من الكينونة والصيرورة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالدين اليسير الذي ليس فيه شدة، قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام شعاره الدائم في المدينة وخارج المدينة حينما يبعث الناس يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف يأتي مثل هذا الإنسان يقول لما هذه الشدة يا رسول الله؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء في حق نبيه قولا، تعالى الله عما يقول هؤلاء في نبيه وفي حق نبيه علوا كبيرا، لأن الله تعالى هو الذي ربى محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره بهذا الدين. ولذلك قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما. فهذه الكلمة كلمة عظيمة على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وإلا الإنسان على خطر، الإنسان على خطر، لأن فيها اتهام لله عز وجل الذي بعث محمدا رحمة للعالمين وبعثه حجة على الخلق أجمعين وبعثه بالدين الوسطي المعتدل وبعثه لييسر على الناس لا ليعسر عليهم وبعثه ليرفع عنهم الشدة والعنت. هذا هو، هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الكلام كلام عظيم، يجب على كل من وقع فيه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن مثل هذه الكلمات التي مشبعة بقلة الأدب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو إبراهيم يريد نصيحة للذين يرمون النفايات في الشوارع. أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني ديننا دين نظافة ولله الحمد ودين جمال، ولذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالتأكيد على نظافة البيئة ونظافة الشوارع، وأيضا يعني كنس هذه القاذورات عن الشوارع
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أزاح ونحى شجرة كانت في طريق الناس فشكر الله عز وجل له، وحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنما أراد ماذا؟ أن يتمثل الناس هذا الخلق العظيم. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالأذى أنواع وأشكال، هذا الذي يكون في طريق الناس، ومن جملة ذلك النفايات، من جملة ذلك النفايات. ولذلك المسلم يعني نظيف في بدنه وفي ثيابه وفي نفسه وفي بيته، وأيضا لا يسمح بتوسيخ البيئة ولا بتلويث الشوارع ولا موارد المياه ولا الأماكن التي ينتفع الناس بظلها أو الجلوس فيها أو المقاعد اللي في منتزهات. يجب على المسلم أن تكون لديه ثقافة شرعية نابعة من دينه صادرة من إيمانه، بأنه إذا رأى شيئا خطأ يزيح هذا الخطأ، لا أن يلوث البيئة، لا أن يرمي النفايات في الشوارع كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد. وللأسف بعض الناس الآن وهو في السيارة يرمي المخلفات هذه من علب العصائر أو علب المياه أو يرمي بعض الأوساخ أو المناديل غير آبه، ويظن أن المسألة مسألة دنيوية وليست مسألة شرعية. لا، هي مسألة شرعية، هذا إثم وخطيئة، ولذلك على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه القضايا. علي من السعودية يسأل عن الفرق بين كلمة يوم ويوم إذ، يعني يسأل عن الفرق بينهم. علي بارك الله فيك، يعني يوم ويوم إذ فيما يظهر والله تعالى أعلم، أن طبعا يوم هو ظرف للزمان، ويوم إذ ظرف زماني لكن معين، ظرف زماني لكنه معين، مثل يوم القيامة مثلا، مثل يوم معين يشار إليه. علي يسأل عن حديث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يريد معناه. علي بارك الله فيك، هذا الحديث أصلا جاء في سياق قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي جاءت من حديث علي ومن حديث كعب بن مالك ومن حديث عائشة ومن حديث أم سلمة، وهي طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وهو في أيامه الأخيرة صلوات ربي وسلامه عليه كان يوصي، ومن جملة ذلك أنه أغمي عليه هنيهة ثم أفاق صلى الله عليه وسلم، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والصلاة هنا بالفتح، الصلاة الصلاة على الإغراء، على الإغراء، يعني حافظوا على الصلاة أو أدوا الصلاة أو وصوا بالصلاة أو أقيموا الصلاة. وما ملكت أيمانكم، وملكت أيمانكم لأهل العلم يعني توجيهان في بيان معناهما. التوجيه الأول أنه كل من وجب عليك القيام عليهم من النفقة وغير ذلك، وكأنك تستعمل يمينك في الإنفاق عليهم وفي تربيتهم وفي غير ذلك، وهذا يشمل الزوجة، يشمل الأولاد، يشمل الخدم في البيت، يعني المماليك، قصدي في الزمن السابق، يشمل من وجبت عليك نفقتهم مثلا، هذا كله توصيهم بالصلاة. ومصداق هذا في قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وفي قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة، والآيات في هذا كثيرة. القول الثاني قالوا: لا، ملك اليمين هو ذاك الجنس الذي كان في السابق، الآن ألغي الرق، المقصود المماليك والعبيد والأرقة الذين تحت يد الإنسان، فإن الواجب على الإنسان أن يأمرهم بالصلاة. وتخصيص هذا النوع من الناس بوصية أوليائهم بالصلاة لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان يطلب من مماليكه وأرقائه وحتى الخدم يطلب منه العمل الدنيوي، وربما غفل عن العمل الأخروي، فقد يطلب منه عمل شاق وقد يفوت على هذا الإنسان الصلاة. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هؤلاء السادة والأولياء على أنهم ينتبهون، وأن يعطوا فرصة لهؤلاء الأرقة والمماليك في قضية الصلاة، يأمرونهم بالصلاة. وطبعا مثل ما ذكرت لكم الرق ألغي من سنوات طويلة، وهذا أيضا ينسحب على مسألة الخدم، وإن كان الخدم أحرار، الآن الموجودين العمال والخدم في البيوت هذول الأحرار مثلنا مثلهم بالضبط، مثلنا مثلهم، لكنهم هم أجراء على يعني نهاية الشهر نعطيهم أجرة. هؤلاء أيضا لا نغفل عن أمرهم بالصلاة، لأن للأسف الشديد بعض الناس يريد من الخادمة أو العاملة أو الخادم أو العامل يريد من شغل بس، ولا إذا جاء وقت الصلاة نسيه، لا يقال له خلاص الآن اذهبي صلي، أنت تقولين للخادمة في البيت قولي لها الآن وقت الصلاة روحي صلي ما دام أنها مسلمة، تقول للخادم الآن وقت الصلاة صلي وإذا خلصت كمل شغلك. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. علي يقول هل هناك أحاديث يعني نسخت آيات قرآنية؟ علي بارك الله فيك، هذه مسألة من المسائل الأصولية المندرجة تحت باب النسخ، وهو باب عظيم من أبواب أصول الفقه، وهي مسألة النسخ مسألة عندنا بالإجماع على أن النسخ موجود، النسخ موجود، و لكن اختلفوا اختلافا شديدا في قضية هل يوجد نسخ، هل السنة تنسخ القرآن، هل السنة تنسخ القرآن. قولان، جماهير أهل العلم من أهل الأصول على أن السنة لا تنسخ الآيات القرآنية، وهناك قول بأن السنة تنسخ، وبعض العلماء يعني يوجه كلام من يذهب إلى النسخ إلى أن المراد التخصيص وليس المراد النسخ الذي هو الإزالة، والكلام في هذا يعني كلام علمي يرجع فيه إلى كتب أصول الفقه. علي، علي يقول قبل أسبوع صليت العصر وكبرت تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام تذكرت بأني ما صليت الظهر، رحت وقلبت النية، ماذا علي؟ صلاتك يا علي، صلاتك يا علي هذه التي صليتها نافلة وليست فريضة، نافلة وليست فريضة. الآن في ذمتك صلاة الظهر، في ذمتك صلاة الظهر، وعلى قول من يذهب إلى وجوب الترتيب الظهر والعصر، الظهر والعصر، فتصلي الظهر أولا ثم تأتي بصلاة العصر ثانيا، وذلك لأن قلب النية في مثل هذه الحالة لا تجوز، لأنها قلب من صلاة معينة إلى صلاة معينة. وخذها قاعدة يا علي، أنه لا يجوز قلب النية نية الصلاة من صلاة معينة إلى معينة، فما دمت أنك كبرت تكبيرة الإحرام بنية صلاة العصر ثم تذكرت بأن الظهر فاتتك، فإنك ما يجوز لك أن تقلب النية، ما يجوز، لكن يجوز لك أن تقلبها إلى نفل في الراجح من قول أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى منع ذلك لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فتقلبها إلى نفل ثم بعد ذلك تقوم فتصلي الظهر 4 ركعات طبعا بنية، ثم تقوم وتصلي العصر 4 ركعات، لأن الترتيب واجب بين الصلوات الفائتة. أمة الله من السعودية تقول عندي حلق في أذني لاصق على شحمة الأذن تقريبا بشكل خفيف، تقول كيف أمسح عليه؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لمسح الأذنين طبعا هو واجب من واجبات الوضوء، واجب من واجبات الوضوء، وبالنسبة للمسح لا يشترط الاستيعاب للأذن، وإنما إذا أتيت ب يعني القدر المجزئ الذي هو تأتين على أغلب الأذن الحمد لله تكونين قد أتيت بالواجب، قد أتيت بالواجب. وبالنسبة للحلق هذا الذي ملتصق بشحمة الأذن تمسحين فوقه بارك الله فيك، إذا ما استطعت يعني فصله عن الأذن تمسحين من فوقه، والمسح الصحيح ولله الحمد ومنه. لكن يشكل عندنا يا أختي أمة الله في مسألة الغسل، فمسألة الغسل أخطر. لماذا؟ لأن يجب على من كان عليه غسل واجب من جنابة أو حيض مثلا أو نفاس، أو امرأة عليها حيض أو نفاس وطهرت، يجب أن تعمم بدنها بالماء بحيث ما تبقي ولا مقدار شعرة ولا مقدار يسير من بدنها، فهنا مشكل عندك. الآن تحتاجين أن تفصلي هذا الحلق عن شحمة الأذن، وأعتقد لو يعني ما استطعتي بنفسك ممكن تذهبين إلى الطبيب أو يعني إلى العيادة ويفصلونها حتى يكون غسلك صحيح بارك الله فيك. أم عهود من اليمن تقول عندها أخت يعني وضعت لها مال في بنك ربوي وتأخذ الفوائد، تقول لأن ما عندها أحد يصرف عليها، وتقول يعني دائما تصاب بالأمراض، وقالوا لها الناس بأن هذا بسبب الربا. أختي أم عهود بارك الله فيك، بالنسبة لمرض أختك الله أعلم هل هو بسبب هذا الذنب أم أنه بسبب آخر، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمنع أن يكون بسبب هذا الذنب إنذارا من الله عز وجل لها، ذلك أن الله عز وجل يعاقب بعض الخلق بذنوبهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ونصوص كثيرة جاءت تشير إلى أن الله تعالى يعاقب كثير من العباد ببعض ذنوبهم في الدنيا، ويوم القيامة العذاب أشد، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثانية بالنسبة للربا، الربا من أخبث الذنوب ومن أخبث المكاسب ومن أشنعها. نصوص القرآن ناطقة بهذا، ناطقة بهذا. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول؟ قال: الإشراك بالله والسحر، ثم قال: وأكل الربا، وأكل الربا. ولذلك الربا من أخبث المكاسب ومن الذنوب العظيم، من كبائر الذنوب. فقولي لأختك تتق الله، وممكن أن هذا المال تشتغل فيه شغل في نشاط تجاري مباح، تشتري أسهم مثلا، تعطي جزء من المبلغ لرجل ممن يعني يخافون الله ويتقونه من أقاربها أو معارفهم، معارف الأسرة، تقول شغل لي هذا حتى تكسب يعني بنشاط تجاري مباح. فذكريها بالله، قولي لها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل ما أصابها من أمراض إنما هي رسالة من الله عز وجل لها في الابتعاد عن أكل الربا، عافانا الله وإياكم. مجدي من دبي يقول: أنا يعني عندي سلس بول، حريص على أنني أصلي في الوقت. يقول: عندي إشكاليات في مسألة الوضوء. يقول: أنا أحب أني أروح قبل مثلا الإقامة بوقت مثلا 10 دقائق، أصلي السنة وشيء من هذا القبيل. يقول: أحيانا ينزل معي وأحيانا لا ينزل معي. مجدي بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، واعلم بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به من يشاء من عباده، فاصبر واحتسب، بارك الله فيك، واسلك المسالك الطبيعية في قضية العلاج والتداوي عند المستشفيات وعند العيادات. الأمر الثاني، أنت من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار الذين جاءت الشريعة فخففت عنهم كثير مما أوجبته على غيرهم ممن لا يعانون من بمثل هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لمن به سلس بول، وسلس البول هو الحدث الدائم، الحدث الدائم يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في قضية البول، عنده إدرار شديد في قضية البول وعدم تحكم، أنت من أصحاب الأعذار. ولذلك الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأهل العلم مذهبان في قضية من به سلس بول، هل له أن يتوضأ ولو قبل الوقت أم لا بد أن يتوضأ بعد دخول الوقت؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه له الحرية الكاملة، يتوضأ قبل الوقت، بعد الوقت، قبل الصلاة مثلا بوقت. يعني قالوا: لماذا؟ قال: لأن هذا عذر معذور، هذا ليس باختياري ولا بإرادتي، فلو توضأ قبل الأذان ب10 دقائق، ب20 دقيقة، وين المشكلة؟ حتى لو نزل عليه بعد ذلك قالوا: ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه معذور، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. القول الثاني، وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج مرات كثيرة، عرض علي مثل هذا السؤال، أنه يتوضأ، تتوضأ عند إرادتك الصلاة، لما تريد أن تذهب إلى المسجد، تريد أن تصلي تتوضأ، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة فاطمة بنت حبيش التي كانت تستحاض وهي من أصحاب الأعذار، قال أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي، أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي. فهذا فيما يظهر لي نص على أن أصحاب الأعذار يتوضؤون عند إرادة العمل والعبادة. يعني مثال: أنت الآن تريد أن تصلي، تتوضأ ثم تذهب إلى المسجد، هذه الفترة الزمنية أنت معذور فيها حتى لو نزل عليك، يعني توضأت في بيتك ثم رحت المسجد 5 دقائق الطريق والإقامة باقي 10 دقائق، أنت معذور حتى لو نزل عليك. أهم شيء أنك تضع حافظة أو حافظ شيء يحول بين البول والنزول ونزوله على الثياب أو البدن أو البقعة، وأنت في عافية بارك الله فيك. كذلك إذا أردت أن تقرأ القرآن، تمس المصحف وتقرأ القرآن، تتوضأ وتقرأ حتى لو نزل عليك، هذا ديننا ولله الحمد، دين يسر ودين سماحة ودين وسطية واعتدال. ولذلك لا تشق على نفسك يا أخي الفاضل مجدي، وإنما مثل ما ذكرت لك الآن مثلا تريد أن تذهب إلى المسجد مثلا تتوضأ حتى لو مع الأذان وتذهب، ما ينزل عليك في هذه الفترة أنت ممن عذرهم الله سبحانه وتعالى. أم باسل بارك الله فيها من الشارقة تقول صلت الظهر ركعتين، تقول تشهدت في التشهد الأول جبت التشهد كامل ثم سلمت، انتبهت بعد ذلك جبت ركعتين كملت صلاتي وبعدين سجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح بارك الله فيك ورضي عنك، وهذا هو الفعل الصحيح لكل من أخطأ فسلم في الرباعية من ركعتين. يعني بعد التشهد الأول سلم، فمجرد ما ينتبه يقوم مباشرة ويأتي بالركعتين ويسجد للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام، وفي مثل هذه الصورة يسجد قبل السلام وتكون صلاته قد اكتملت ولله الحمد والمنة. أم باسل تقول أنا يعني أصلي الوتر بعد العشاء، بعد ما أصلي العشاء وأصلي السنة الراتبة وكذا، تقول لأني ما أضمن القيام. طيب لو صليت الوتر في أول الليل وقدر الله أني أقوم قبل الفجر، هل لي أن أقوم الليل؟ الجواب نعم ولله الحمد والمنة، تقومين الليل بشرط أن لا توتري مرة ثانية، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا وتران في ليلة تصلين ما شئت، ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما يوتر يصلي ركعتين، ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فدل على مشروعية القيام أيضا بعد الوتر لمن وجد وقتا مثل حالتك يجوز ذلك، لكن أهم شيء أنك ما توترين مرة ثانية. أم باسل تقول عندي جرح في أصبع يدي، تقول كيف أتوضأ؟ أختي أم باسل بارك الله فيك، بالنسبة لك طبعا تتوضئين تغسلين جميع أعضاء الوضوء، جميع أعضاء الوضوء إلا موضوع الأصبع هذا مثلا، أفترض السبابة مثلا أفترض تغسلين جميع يدك هذه اللي فيها الأصبع اللي مجروح تغسلينها، وبالنسبة للسبابة هذه تمسحين الماء على اللاصق الطبي كاملا، تمسحين على اللاصق تأخذين ماء تبللينه، ها تبللين يدك بالماء وتمسحين على كامل الأصبع بارك الله فيك مسح خفيف من دون تبليل حتى لا يؤثر على الجرح. أحمد من الشارقة يسأل عن المدح في الوجه سواء في مسائل الدين أو في مسائل الدنيا. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمدح على نوعين، مدح محمود ومدح مذموم. أما المدح المذموم فهو مدح الإنسان فيما ليس فيه، كأن يقال مثلا لرجل بخيل أنت رجل كريم، أو يقال لرجل جبان أنت رجل شجاع مثلا، أو يقال لرجل وقح أنت ما شاء الله من الناس اللي تصفوا بالحياء مثلا، ها هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. أما الثاني فهو المدح المحمود وهو مدح الإنسان بما فيه، مدح الإنسان بما فيه من دون مبالغة، فيثنى على الإنسان مثلا وبما فيه من خصال الخير سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، يقال له أنت ما شاء الله اللهم بارك كريم، أنت ما شاء الله اللهم بارك شجاع، أنت اللهم بارك حي، أنت اللهم بارك طالب علم، أنت ما شاء الله اللهم بارك كذا، بار بوالديك، هذا حسن ولا بأس به بشرط أن لا يكون هناك مبالغة. أما إذا كان هناك مبالغة فهذا لا شك بأن فيه قطع عنق، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يمدح آخر فقال قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، بمعنى أنه بالغ في المدح. أما سماع المدح لا بأس بشرط أن يثق الإنسان بنفسه وأن لا يقود هذا المدح إلى الغرور والعجب مثلا، مثل ما كان أبو بكر الصديق لما يثنى عليه يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، هو يقول أنا أدرى بنفسي أدرى بنفسي، ولذلك يعني أمر آخر إذا كان بعض الناس مشتهر بمدح الآخرين لأجل التكسب فهذا يحثى في وجهه التراب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحثوا في وجوه المداحين التراب، المداحين صيغة مبالغة كثيرين المدح، يعني في كل مجلس يمدح والقصد والغرض هو التكسب أو القصد الإضرار بهذا الممدوح، يمدحه لأجل الإضرار به، هذا يحثى في وجه التراب كما قال النبي عليه الصلاة. وهل حث التراب على الحقيقة يعني فعل يؤتى بتراب ويحثى في وجهه، أم أن المسألة لا المقصود بتقبيح هذا الفعل وأن حق هذا المداح التراب في وجهه حاشاكم جميعا، هذا الذي ذكره العلماء. أحمد من الشارقة يقول يعني رحت أنا والدي إلى مكان فيه ألعاب، يقول لي فيه لعبة، قال للوالد بأن هذا حرام ما يجوز، وأني أدفع مبلغ وأدخل في هذه اللعبة إما أكسب وإما أخسر. يقول أنا قام واحد ودفع عني فكسبت، يقول أخذت هذه الهدية، هل علي شيء؟ أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لكلام الوالد صحيح، فأي لعبة يدخل فيها الإنسان يدفع مال قائم على الغرم أو الغنم يكسب أو يخسر هذه ما يجوز، يعني بالنسبة للشخص نفسه، لأن هذا من الميسر من القمار. أما إذا شخص تبرع لك وقال لك يا أحمد العب هذه اللعبة والفلوس من عندي أنا، ما في شيء، يعني اللعبة اللي أخذتها أو الهدية اللي أخذتها ما فيها شيء. أحمد من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول أنا يعني مريت في فترة المراهقة يعني محطات في حياتي وأذنبت ووقعت في الخطايا وشيء من هذا القبيل، ثم يقول الحمد لله تاب الله عز وجل علي ورحت عمره وشيء من هذا القبيل، لكن يقول يبقى يراودني هذا الخوف من أن الله لا يغفر لي وشيء من هذا القبيل، يريد كلمة ونصيحة. أحمد بارك الله فيك، أولا أبشرك بأنك على خير، وأن هذا الذي في نفسك من الهاجس المقلق لك هذه ظاهرة صحية فيك وفي غيرك ولله الحمد، الذين فعلا هذه الذنوب تمثل كأن جبل على رأس الإنسان يخشى أن يسقط عليه، لأن الكارثة والمصيبة حينما يقترف الإنسان خطايا عظيمة وما يتحرك له شعور ولا إحساس ولا كأن الأمر يعنيه وكأن ذباب على أنفه قال به هكذا، هنا الكارثة هنا المصيبة، وهذا يدل على موت القلب. أما إذا كان الإنسان لا، الذنوب هذه التي تاب منها بين عينيه دائما يخاف منها، هذه ظاهرة صحية، هذا يدل على صدق التوبة وصدق الإنابة وعلى أنك فعلا في المكان الآمن بإذن الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف؟ يقولون للقائل من السلف، قال يذنب عبد ذنبا فيتوب إلى الله منه ويبقى بين عينيه دائما يتذكر هذا الذنب ويعمل عملا صالحا فيترقى في مدارج الكمال ويعبد الله ويأتي بالعبادات المشروعة، وسبب هذا يطلب من الله عز وجل أن يكفر عنه الذنب، فهذا الذنب أصبح هو الدافع له والشرارة القادحة له في أن يترقى في مدارج الكمال. لاحظ، وفي أناس طاعة أدخلتهم النار، كيف؟ عمل طاعة ويدلي بها على الله، يمن بها على الله ويعجب بها، يعجب بها ويرائي بها، هذه سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثالثة وهي يا أحمد احفظ هذه عني، احذر أن تتجاوز خط الاعتدال، لأن الشيطان أنت الآن أزعجته، الشيطان فلس منك، الشيطان الذي أوقعك في الذنب سابقا الآن فلس منك، فيبغى يعيدك إلى المربع الأول أو يطلعك إلى دائرة الغلو، فيبقى يوسوس لك، هل معقول الله يغفر لك وأنت اللي سويت وسويت؟ ها انتبه، لأن الشيطان لا يأتي الناس فقط من باب الشهوة، يأتي من باب الشبهة، ومن هذا يؤيس الإنسان من رحمة الله ويقنطه من رحمة الله، يقول لا الله ما يغفر لك، أنت معقول يغفر لك الله وأنت فعلت وفعلت؟ قل له اخسع عدو الله. نعم، قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في أعظم من الشرك بالله؟ ما في أعظم من الشرك بالله، فإذا تاب العبد منه تاب الله عليه، ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمرو بن العاص وقد تغير وجهه ومرض، قال ما وراء؟ قال يا رسول الله كنا نشرك بالله كنا نقاتلك يغفر الله لنا؟ فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الجب القطع خلاص انتهى انتهى، بل الله عز وجل من كرمه وجوده إذا علم الصدق توبة قلب السيئات حسنات، قلب السيئات حسنات. الرجل الذي قتل 100 نفس لما علم الله صدق توبته تاب الله عليه، 100 نفس، الواحد لو يعني يقتل فأرة ولا قطة ولا شيء والله يحزن، ها 100 نفس قتل ومع ذلك لما تاب تاب الله عليه. فيا أخي الفاضل احذر من خطوات الشيطان، عش حياتك طبيعي، ثق بربك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، ونحن نظن بالله الظن ما هو ظن الخير والحق، وأن الله تعالى غفار للذنوب، الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب، يفرح سبحانه وتعالى، الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، ولذلك ثق بربك وأحسن الظن بربك وإن شاء الله أنت على خير. عبد الله من السعودية يقول: سافرت من المدينة إلى مكة في الباص، يقول قبل صلاة الظهر، لما وصلنا عند محطة الحرم يقول قمت فصليت الظهر 4 ركعات، قال لي صاحبي: لماذا ما قصرت؟ قلت لا، أنا سأمكث أكثر من 5 أيام، هل كان الواجب علي أنني أقصر الصلاة، أم أنني إذا وصلت الفندق أقصر الصلاة؟ عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك أنت مسافر، وكونك تجلس 5 أيام فأكثر، على قول الجمهور نعم تتم صلاتك، لأنك أصبحت في حكم المقيم بمجرد وصولك إلى البلد الذي نويت السفر إليه للإقامة، هذه 5 أيام فأكثر. لكن القول الراجح أنك تبقى مسافر، فلو قصرت الصلاة إلى 2 ركعات الحمد لله أصبت السنة ولله الحمد، ومن عموما ما عليك شيء، ما عليك شيء، لكن مستقبلا يعني تقصر إلى 2 ركعات، إلا إذا كنت طالب علم أو تدرس في الجامعة ومثلا اجتهدت في المسألة، أو أحد المشايخ مشايخكم مثلا قال لك لا، بأن من مكث 4 أيام فأكثر لا يقصر، هذه مسألة ممكن تقلد فيها أحد مشايخك وأحد العلماء. أم أيمن بارك الله فيها، طبعا أم أيمن سألتنا فيما سبق عن أسرة يعني عندهم بنت تجهز لي الزواج، طبعا عادة أم أيمن تقول يعني أنا طلبت منهم مثل ما نصحتها أنا، يعني تشتري لهم الأشياء اللي أشياء المطبخ والأثاث وشيء، تقول ما ردت علي لا الأم ولا ردت علي المسألة المرأة التي وكلتها أو وكلتها في هذا، تقول يعني هل ممكن أعطي الأم؟ أم أيمن أنت في حل، أنت في يعني الأمر إليك، الأمر إليك، لأنك أنا فيما أذكر والله أعلم، ما أدري أنا ناسي أم لا، والسؤال له أيام طويلة، أنك خفتي من البنت أنت أن تأخذ الفلوس أو شيء، ما دام أمها أرملة والبنت يتيمة وترين بأن ممكن يعني في حاجة، وأن المال الأم تضبط هذا المال، ما فيها شيء، ادفع المال لوالدته، يمكن قد يحتاجون شيء غير الثلاجة والبوتوغاز، ها يحتاجون أشياء ثانية، فبعثي لها المال بارك الله فيك. أم أيمن أيضا تقول يعني في موضة جديدة فيما يتعلق بإباحة المعازف والأغاني، تقول وينسبون إلى بعض العلماء الجواز وشيء من هذا القبيل، تقول أنا متأكدة من حرمة المعازف، لكن تقول كيف نرد على مثل هؤلاء. أخت أم أيمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسألة كونها ظاهرة ليست جديدة، هي قديمة، وجد في القرون السابقة من أباح المعازف ومن أباح يعني الأشياء هذه كلها، فهي ليست جديدة، والأمور لا نأخذها بمثل هذا الأمر، وإنما نأخذها بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ورجوع إلى فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإلى المسائل تتجدد وتتنوع، والطريقة أيضا طريقة الطرح تختلف من عالم إلى عالم ومن وقت إلى وقت، لكن عموما الحق وين؟ الحق قديم، الحق يا أم أيمن قديم، من متى؟ من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه الحكمة اللي هي السنة النبوية، ولذلك جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، وعلى ذلك الأئمة الأربعة ها على حرمة المعازف نصوا على هذا، وهناك جمع من أهل العلم صنفوا في هذا كابن حجر الهيتمي وغيره من أهل العلم، صنفوا في هذا مصنفات خاصة في قضية حرمة المعازف، فالمسألة راجعة للدليل، أدلة من الكتاب من السنة، فهم السلف الصالح رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس بنصوص القرآن والسنة، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وأيضا أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام بمقصوده، كلام الأئمة الأكابر أيضا في هذه المسألة. فلذلك أخت الفاضلة مسألة مبحوثة وقديمة، ولكن قضية حتى لو قال والله الاحتجاج بعالم من العلماء مثلا، العالم ما يحتج به وإنما يحتج له، العالم ما يحتج بذاته وإنما يحتج له، فإذا عنده دليل احتججنا له، ولا نحتج بذات يكون والله مثلا فلان من الناس، مثل ما قال بعض العلماء عن الإمام أحمد وهو من هذه المدرسة، قال أحمد يعني بن حنبل هذا حبيب إلينا، لكن الحق أحب إلينا من أحمد، يعني ما نترك الحق لكون والله أحمد قال كلمة خالف فيها وحاشاه الإمام أحمد، لكن هذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. الأئمة الأربعة كلمتهم اللي اتفقوا عليها وهي كلمة سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهب. ولذلك هذه نأخذها قاعدة، الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. فلو أتوا لنا الآن بعلماء نحبهم ونقدرهم وقالوا بإباحة هذا الشيء، نقول أين الدليل؟ يعني نحن لا نحتج بالعالم كونه والله هو اللي تكلم، لا، نقول نحتج له، وين دليلك؟ أين دليلك؟ بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم مكتوم من الشارقة تقول سويت عملية في عيوني، الطبيب قال لي ما تغسلين وجهك مدة 5 أيام ولا تسجدين، ما العمل؟ أم مكتوم شفاك الله وعافاك وكتب أجرك وإن شاء الله سلامات. أخت الفاضلة طيع الطبيب بارك الله فيك، لا تقربين الماء لوجهك، لا تقربين الماء لوجهك، وبعدين بارك الله فيك إذا جيت تصلين تصلين بالإيماء، ها، إذا تستطيعين القيام صلي قائمة، وفي الركوع نزل لراسك شوي بس هكذا الله أكبر سبحان رب العالمين سمع الله لمن حمد، وفي السجود اجلسي، لأن الركوع تكوني وانت واقفة، في السجود اجلسي وأومئي إيماء برأسك، ما تسجدين على الأرض، إيماء هكذا الله أكبر. إذا تقول ما أقدر أقف أدوخ مثلا ولا كذا، صلي وانت جالسة، انت جالسة صلي بارك الله فيك، وبعدين نفس الشيء الركوع تومين إيماء والسجود يكون أقل من ذلك بارك الله فيك يا أم مكتوم. بالنسبة للوضوء، إذا ما استطعت تتوضئين وانت الآن منعك الطبيب من الوضوء، تتيممين، قولي لعيالك يجيبوا لك صحن فيه تراب حاشاكم، ها، وهذا التراب حطيه وغلفيه بلاستيك، وكلما جيت تصلين تيممي بهالطريقة، افتحي أصابع يديك اضربي ضربة واحدة على التراب ضربة واحدة، وانفخي هكذا، بعدين امسحي وجهك خفيف لا يجي على عيونك، وامسح يدك كفك اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، وهذا هو هذه الطهارة ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن من العين يقول بأن مسوي عملية بواسير 3 مرات، يقول يعني دائما أتمسح 2 أو 3، يقول ينزل علي يعني شيء من هذا القبيل، يقول ماذا علي؟ عبد الرحمن يمكنك أكيد سمعتني وأنا أجيب على سؤال الأخ مجدي قبل قليل، ها، نفس الشيء بارك الله فيك، إذا جيت تصلي طبعا تستنجي وتنظف المحل وتتوضأ وتتيسر، حتى لو نزل عليك ما عليك شيء، أهم شيء أنك تضع شيء يقي من نزول هذا الخارج على ثيابك أو على الأرض أو على بدنك، هذا أهم شيء، وأنت معذور بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يعجل بشفائك. عبد الرحمن يقول أنا قلت يعني نذرت لله أني أصوم 15 يوم إذا تم هذا الموضوع، يقول ما تم، ماذا علي؟ ما عليك شيء عبد الرحمن، أنت قلت لله علي إذا تم هذا الموضوع أصوم 15 يوم وما تم هذا الموضوع، ما عليك شيء ولله الحمد، أنت الآن ما تحقق المشروط، ما تحقق، لكن يا عبد الرحمن ابتعد عن النذر، لا تنذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأخبر بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء، لكن أدلك على ما هو أفضل، الصدقة، تصدق 5 ريالات، 5 دراهم، 10 دراهم، الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى، صلة الرحم، هذه كلها نافعة بإذن الله وتحقق ما يعني ترغب وتريد بحول الله تعالى وقوته. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ولله الحمد على البدء والتمام، ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة إجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت، وإن شاء الله مباشر ألتقيكم يوم الأحد القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.